سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه السورة مكية وآياتها 19 آية. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بها كما قلت في الدرس الماضي في سورة صلاة الجمعة الركعة الأولى، كذلك في صلاة العيد الركعة الأولى، وكان كذلك يقرأ فيها في صلاة الوتر اللي نسميها احنا وشنوها الشفع، أيوة يقرأ بها في الوتر في الركعة الأولى، وفي الثانية يقرأ بعد الفاتحة الكافرون، وفي الثالثة يقرأ وش الإخلاص، وأحيانا يضيف إليها المعوذتين كما روى ذلك النسائي والترمذي وغيرهما. ما هي الموضوعات التي تتكلم عليها هذه السورة؟ سبع موضوعات. الموضوع الأول، هذه السورة تذكر بعض صفات الله وهي الأعلى العلو والخلق والتقدير والهدى وإخراج المرعى إلى آخره. كذلك الأمر الثاني، هذه السورة تتكلم عن تثبيت الوحي في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ينساه، سنقرئك فلا تنسى. إذن ربي سبحانه وتعالى يثبت القرآن في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام وما ينساه إلا ما شاء الله نسخه. يعني إذا ربي سبحانه وتعالى حب ينسخ آية ينحيها في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الرسول عليه الصلاة والسلام ينساها. كاين آيات كانوا الصحابة يخدموا بها في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله نحاها. علاش؟ لأنه هذا ربي كان يربي الصحابة، الجيل تاع الصحابة كان يربيه، فيجيب لهم بعض الأحكام وبعد كي يولفوا هذاك الحكم يجيب لهم أكثر منه أو أقل أو يزيده. هذا يسمى في الشرع النسخ، وهو معناته الإزالة. وفي هذا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمي، رجل أمي ما يقراش وما يكتبش. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يقرأ، يعني تفتح له كتاب ما يقراش وما يكتبش، ومع ذلك كان يحفظ هذا القرآن عن ظهر قلب بدون ما يكرر مع الناس أو هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثالثا، هذه السورة تبشر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه سييسر الله أمره ونيسرك لليسرى، وكذلك ييسر له دينه. يعني يا رسولي يا محمد لا تحزن، انترك في مكة رم يسبوك رم يشتموك رم يأذيوك يأذيو أصحابك، ما تخافش، الدين بتاعك سينتشر ويبلغ إلى أقصى مكان في العالم. وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة يخاف على نفسه، الصحابة كانوا يخافون الإسلام. دوحنا الحمد لله رانا الآن في هنا في شمال إفريقيا، بيننا وبين مكة آلاف الكيلومترات ونحن مسلمون ولله الحمد. إذا الإسلام انتشر، ونيسرك لليسرى. وكذلك يعني نسهل لك الدين، الدين الإسلامي سهل يسير. واختشي يولي يعني شديد، الإسلام ماشي شديد، الإسلام سهل، وإنما تصرفات بعض الناس بعض المسلمين هي التي توصف بالتشدد. وقد قلت لكم التشدد ليس هو التمسك. التمسك غير التشدد. يعني الآن رانا نسمعوا كلمة التشدد اللي ما تعجبوش حاجة يقول لك فلان متشدد، فلان متطرف، فلان متزمت. علاش متزمت؟ وش به يا ولدي؟ ما يحبش ياكل معنا الرشوة، مسكين هذا على نيته طيب القلب، هذا متشدد. مثلا ما يشربش معنا الخمر، ما يروحش معنا الأماكن المشبوهة، هذا متشدد. لا، قلنا التشدد مش هذا. الإنسان اللي يفعل الحلال ويبتعد عن الحرام هذا مش متشدد، هذا نسميه ماذا؟ متمسك. فاستمسك بالذي أوحي إليك، هذا تمسك. واحد لما يكون شريبة ما تخش هذا متزمت. واحد محافظ على الصلاة في وقتها، كان مثلا في اجتماع ولا كان في مكان، جاء وقت الصلاة ناض توضى، كان هذا متشدد. أنا مش متشدد، هذا متمسك. وأما التشدد قلت لكم التشدد هو الإنسان اللي يحرم الحلال، حاجة حلال ويحرمها، هذا متشدد. هذا واحد. ثانيا وشن هو؟ اللي بعد عن الرخصة. ربي سهل لك، قال لك إذا كنت مسافر والصيام يضرك ويشق عليك وش تدير؟ أصفر. قال لا، نصوم يلكن ندخل الكومة. كيف هذا؟ هذا التشدد، هذا هو التشدد. ثالثا شيء مشي واجب، شيء مستحب ردها واجب، اللي ما يديرهاش يدخل للنار، هذا تشدد. كان امر رابع ما ذكرتوش في الدرس الماضي. اذا التشدد اربعة انواع، اللي يحرم وشنو؟ الحلال، هذا متشدد، حاجة حلال وتحرمها انت متشدد. حاجة فيها رخصة، وش معنى رخصة؟ يعني تسهيل من الله، لا ما نديرهاش ولو اموت، هذا تشدد. الامر الثالث حاجة مشي واجبة مشي فرض، تردها انت واش فرض على الناس، هذا تشدد. والامر الرابع الانسان الذي يكفر المسلمين بدون ضوابط، هذا تشدد. تكفير اللي يزلق عنده كارطة واجدة يلصقها له في ظهره مكتوب عليها كافر، هذا هو التشدد. تكفير حكم شرعي لابد أن يكون بالضوابط، وهذا شو اللي يعرفه العلماء. العلماء هم من يعرفوا متى يكفرون الإنسان، ولا يلجأون إلى هذا التكفير إلا بعد دراسة عميقة معمقة. أما إنسان ما مش متخصص في الدين يكفر اللي يدير كذا كافر يدير كذا، هذا تشدد. ومنه كذلك التبديع، اللي يدير بدعة هذا مبتدع ضال ولازم يهجر ولازم ما نقراوش الكتابات تاعه كذا، هذا كذلك بدون ضوابط. التبديع لابد منه لكن بضوابط ومن طرف العلماء المتخصصين، مش أي واحد، لأن الفتوى في الدين لازم إنسان يكون متخصص، لازم يكون إنسان متخصص في الدين وشهدوا له العلماء باللي يقدر يفتي، ما يقدرش يسكت، ما يقدرش وما يعرف يسكت. والتكفير والتبديع هذا حكم شرعي، وهو أشد من الفتوى في الحلال والحرام. ونيسرك لليسرى. كذلك من موضوعات هذه السورة الأمر بالتذكير والموعظة، تذكر إن نفعت الذكرى. والناس ينقسمون أمام الموعظة إلى قسمين، قسم ينتفع سيتذكر من يخشى، وقسم شقي لا ينتفع. ثم بيّن الله تعالى في هذه السورة أن الفلاح والنجاح لمن زكى نفسه وطهرها. سادسا هذه السورة تزهج في الدنيا وترغب في الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والموضوع الأخير
الشرائع التي جاء بها الأنبياء تتوافق في كثير من الأحكام وتتوافق في العقيدة. يعني الشرائع اللي جاء بها الأنبياء كل الأنبياء تتوافق في ماذا؟ في العقيدة. ما كانش نبي يقول للناس عبدوا الملائكة عبدوا الشمس ولا عبدوني. لا، بعض الناس يظنوا باللي سيدنا المسيح عيسى عليه السلام يظنون باللي كان يقول لهم اعبدوا أمي اللي هي مريم أو اعبدوني. لا، عندهم في الإنجيل وش يقولوا؟ أبونا أبي. هذا غلط، هذا تحريف على النصارى. سيدنا عيسى ما يقولش على ربي أبي أبدا. الله هو إله فشيء أبي. إذن هذا تحريف على النصارى. الأنبياء كلهم كانوا يأمرون الناس بالتوحيد ويأمرهم بالأحكام. الأحكام تختلف من نبي إلى نبي. الأمم السابقة كانوا يصلوا، لكن حال كانوا يصلوا؟ كانوا يصلوا أكثر منا. كيفاش كانوا يصلوا؟ الطريقة الله أعلم تختلف عن طريقتنا. كيفاش كانوا يتوضوا؟ هل كان عندهم تيمم إلى آخره؟ لكن في العقيدة متفقون. نبدأ بالتفسير. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. سبح أي نزه ربك عن صفات النقص. وش معناته نزه؟ يعني اجعل ربك منزها وطاهرا ومبرئا. هذا وش معناته سبح؟ كي تقول سبحان الله يعني راني نزه في ربي وراني أطهره عن صفات النقص. ربي سبحانه وتعالى ما فيش صفات النقص. سبحان الله، سبح اسم ربك الأعلى. هناك من العلماء من قال هنا في هذه الصورة ما قال سبح بحمد ربك، قال سبح اسم. كاين آيات تأمر بتسبيح الرب، وهذه الآية قالت سبح الاسم. هنا قال بعض العلماء أي نزه اسم الله عن إطلاقها على الأصنام. يعني كلمة الله ما تسميش بها المخلوقات كما داروا المشركون. مشركو قريش وش داروا؟ عندهم اللات والعزة. اللات تأنيث الله أو إله، والعزة تأنيث العزيز. الله تعالى أنكر هذه الأشياء. ما تسميش إنسان، تسمي مثلا وليدك تسميه الله أو الرحمن. لا، كذلك نزه اسم الله عن اللهو واللعب به، ما تلعبش باسم الله. وأنبه هنا أن هناك حذاء، واحد الحذاء صبار رم داروه بعض الكفرة قاتلهم الله، كتبوا فيه الله تحت رسمال تحت، باش إنسان كي يمشي على هذاك الآسم. هذا لا يجوز شراؤه. إذا رحت لهذه البلاد ما تستوردش، لا تستورد مثل هذه، وإذا استوردتها رجعها لصاحبها إذا كان استطعت. ما استطعش أقل شيء أنك تكرط هذه الرسمال، كرطها حتى يروح الآسم. هذا الكفار الذين قاتلهم الله، ومن بعد يقولوا احنا متشددين. ها هم متشددين. الله تعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لو كان تروح للصين ما يجوز لك تسب بوذا. عرفتوا بوذا؟ بوذا هذا الصنم اللي يعبدوه في الصين، ما يجوز لك تسبوه. علاه؟ خاطر لو كان تسب بوذا هذا اله باطل. عندهم إله، لكن عندنا باطل. لو كان يسبوا ذا وش يديرهما؟ يسبوا الله. فإذا من أجل هذه المفسدة لا تسب. فشوفهما وش يديروا، يكتب اسم الله ويكتبها. وبعض الناس وش داروا؟ كتبوا اسم لا إله إلا الله محمد رسول الله في الملابس الداخلية عن النساء ليعموا بهم في البحر. شفتوا كيف؟ سبحان الله العظيم. ما يوادك ليعموا بهم الفاجرات اكتبوا عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعضهم مشتهر سورة الفجر لحنوها بغناء تاع الفوب. سورة الفجر قاتلهم الله أن يؤفكون. بعد يقولوا نحن متشددين. إذن نزه اسم ربك، نزه اسم ربك عن اللهو بها واللعب، كذلك نزه اسم ربك على أن ينتهن. إذا صبت ورقة فيها اسم الله ارفعها، ما تحصش عليها النجاسة، ما تحصش عليها النجاسة. كذلك ما تفعله بعض النساء، وش الدين؟ تشري سلسلة وديك سلسلة مكتوب فيها الله، هذا غلط. أو مثلا مصحف مكتوب فيها إن هذا قرآن كريم، هذا كله خطأ لأنه فيه امتهان. سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى ربي سبحانه وتعالى أعلى. وش معناته أعلى؟ يعني علو الذات وعلو القدر وكذلك علو القهر. ربي سبحانه وتعالى أعلى، ذاته أعلى، يعني ربي سبحانه وتعالى في السماء. ومن هنا يخطئ من يقول إن الله في كل مكان، هذه العقيدة غير صحيحة، لأن الأئمة وسيدهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الله في السماء. أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم. إذن لو كان الله في كل مكان، علاش الإسراء والمعراج؟ الإسراء والمعراج كان يقعد في الأرض ويهضر، لكن صعد إلى الله فوق السماوات وتكلم مع الله سبحانه وتعالى. إذن العقيدة الصحيحة أن نقول إن الله في السماء وعلمه في كل مكان. وهذه العقيدة قالها الإمام مالك إمام دار الهجرة، كان يقولها وكان يعتقدها، وكذلك الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، وغيرهم من أئمة السلف الصالح، وكذلك كان يقولها علماء المذهب المالكي، منهم أبو عمر الطلمنكي المالكي، وكذلك الإمام أصبر، وابن أبي زيد القيرواني، وابن عبد البر المالكي، وأبو الوليد بن رشد، وغيرهم. إن الله سبحانه وتعالى في السماء، إن الله فوق السماوات السبع، وعلمه في كل مكان. إذن ذات الله عالية فوق المخلوقات، وهو على العرش استوى، وكذلك قدره عالي. ربي سبحانه وتعالى عنده علو القدر، قدره عالي. سمعت قدره عالي؟ يعني صفات الله وأسماؤه وصفاته عظيمة لا يماثلها صفة مخلوق. ربي سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقات ولا تشبهه المخلوقات. كذلك علو القهر. إذن ربي سبحانه وتعالى عنده العلو بمعانيه الثلاثة: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، أي أن الله قهر بعزته المخلوقات كلهم، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فسبح اسم ربك الأعلى، نزه ربك عن النقائص وعن العلو. من صفاته كذلك أنه خلق فسوى، أي أتقن الخلق. ربي سبحانه وتعالى وش معناته فسوى؟ فسوى يعني يخلق الخلق سواها، أي أبدع صناعتها وجعلها متناسبة بإحكام وإتقان. وهذا دليل على أن هذا الأمر صادر من عالم حكيم. والذي قدر فهدى، قدر قدر كل شيء، كل شيء بالمكتوب بالتقدير، ما كانش حاجة صدفة، ما كانش حاجة صدفة في هذا الكون أبدا. ممكن تكون صدفة بالنسبة لك أنت، تقول كنت أمشي صدفة التقيت بعمي ممكن تقول هذا يجوز صدفة بالنسبة لي كنت، أما بالنسبة لله لا، كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب، كل شيء مقدر. الذي قدر فهدى، أي قدر الأشياء ثم هدى الناس إلى ذلك المقدور. يعني ربي سبحانه وتعالى قدر بأنه في اليوم الفلاني سيولد فلان، هذا قبل ما يكون، ثم لما جاء الوقت هذا سهل الطريق حتى يكون. مثال، ربي سبحانه وتعالى كتب أشياء وما زال ما وقعتش. مثلا كتب باللي في آخر الزمان راح يجي واحد يقول له المهدي عليه السلام، مهدي هذا رجل يولد من أب وأم، رجل عادي مسلم يولد من أب وأم، كيجي الوقت ربي راه كاتب هذا الشيء قدر، فهذا كيجي الوقت يسهل الخروج تاعو ويحكم المسلمين وينتصرون على الكفرة. ومتى يخرج؟ يخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ملئت الأرض ظلما وجورا، يكثر القتل ويكثر التدمير والمسلمون يستغيثون يا الله نريد من يخلصنا من هذا الذل فيخرج. كذلك منها من علاماته أنه يخرج عند كثرة الزلازل، لما تكثر الزلازل يخرج. كذلك من العلامات أنه يخرج عندما يحدث خلاف بين أمراء في تلك البلاد، يموت خليفة لهم فيحدث خلاف بينهم فيتفق الناس على المهدي إلى آخره. المقصود هذه بشوية مبشرات، يعني بش رانا تعبانين في هذه الأيام هذه. إذن ربي سبحانه وتعالى قدر فهدى، ربي قدر الأشياء وهذا. ربي سبحانه وتعالى قدر باللي أبو بكر الصديق لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يأمن به، فلما جاء الرسول آمن به، وقدر باللي أبو جهل يجي الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ما يأمنش به، ما نتيجة الرسول ما آمنش به. بعض الناس يقول معنى هذا إجبار، ربي أجبارهم. لا، ربي سبحانه وتعالى كان يعلم قبل ما يخلق أبا بكر الصديق، قبل ما يخلق أبا جهل، فلما الله تعالى علم أن أبا بكر لما يولد ويكبر ويتلاقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم يأمن به، فكتب في اللوح المحفوظ علمه بذلك. عرفتوا؟ لأنه بعض الناس يقول هذا مكتوب عليا، وقد قلنا من قبل كاين أشياء مكتوبة عليك أنت مجبر عليها، وهي ما لا نسيتوها ولا واش، ما لا دخل لإرادتك فيها، الأشياء اللي ما عندكش إرادة فيها هذا أنت مجبر عليها. مثلا ربي خلقك خلقك واللون تاعك أبيض، لون تاعك أسمر، لون تاعك أسود، خلقك طويلا، خلقك وولدت في البلدة الفلانية، هل أنت مجبر على ذلك؟ ربي ما يحاسبش، ما يقولش علاش تولد في موزايا ماشي في مكة هيا دخل النار، لا، أنت ما عندك. وكاين أمور اللي عندك عليها إرادة، هذه اللي تتحاسب عليها، تقدر تصلي وتقدر ما تصليش، ففي هذه الحالة تحاسب. يعني مسألة القضاء والقدر نفهموها هكذا يعني بمتكاملة، ما نقراوش آية ونخليه آيات. قدر فهدى والذي أخرج المرعى، المرعى أي ما ترعاه الدواب من الحشائش والأعشاب، فجعله غثاء أحوى، المرعى كي يخرج يخرج أخضر، ثم يجعله الله تعالى غثاء، غثاء أي هشيما متغيرا ويصير أسودا بعد أن كان ناضرا زاهيا. وفي هذا فائدة، كثير من الحيوانات يستفيدون من هذه الحشائش إذا يبست. سنقرئك فلا تنسى، سنجعلك تحفظ القرآن ولا تنساه إلا ما شاء الله. حاجة لي حاب ربي تنساها تنساها في ذلك الوقت، لأنه كان أشياء مثلا كان في الأول صيام رمضان، في الأول صيام رمضان ليه حب يصوم ليه حب ما يصومش، ثم لما تعوده الناس قالهم لازم تصوموا. كان في الأول في صومه إذا ربط في النهار لا ما يجوز لكش تأكل مثلا، صمت قبل المغرب غلبات في عينك ارقد راحت عليك ما تاكلش غير الغد ومدك في المغرب. هذا كان ربي يقوي الصحابة يدربهم، ثم نسخ الله هذا نحاها، قال تعالى فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كاين أشياء كانت موجودة ثم نسخها، والنسخ طبعا لا يقع إلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد الرسول خلاص، لأن الإسلام كامل اليوم أكملت لكم دينكم. ما يجيش لك واحد يقول أنا أرى باللي الحكم الفلاني ما يصلحش القرن العشرين، على رانا في عصر الصواريخ والكمبيوتر حبيتوا تردون العصر الجمال، هاي نحية هذه. لا، اليوم أكملت لكم دينكم. هناك ثوابت في الإسلام ما تمسهاش، ما تمسش الثوابت، وهناك متغيرات تتغير، وهنا وقع خلط كثير عند كثير من المسلمين، عند كثير من المسلمين عندهم خلط بين ما هو ثابت ما يتحركوش وبين ما هو متغير. الأمور المتغيرة هذه الأمور اللي تجي عن طريق الاجتهاد تاع العلماء، أما الأمور الثوابت مثل العقيدة بكري كانوا يعبدوا رب واحد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك اليوم شو نقولوا آية بكري كانوا يعبدوا إله واحد، اليوم رانا في عصر الأورديناتور نديروا كاش رب واحد آخر نعبده. لا، هذه ثوابت. الحرام ثابت، الخمر حرام بكري حرام الآن، مصاحبة النساء قال هذه معلش زميلتي، هذه زميلتي كيف زميلتك، هذه ما كاش. العلاقة بين المرأة والرجل محددة في الإسلام، علاقة مؤينة تكون زوجتك أو تكون قريبة من القريبات التي تحرم عليك، غير ذلك الأمور تكون بالتقدير والاحترام. المهم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. الله تعالى يعلم الجهر وما يخفيه الناس من الأقوال والأعمال والنيات، ونيسرك لليسرى، سنسهل عليك أفعال الخير وأقوال الخير، ونسهل الشرع لك فيكون سهلا، وكذلك نسهل جميع الأمور جميع أمورك. يا مسلم تمسك بالإسلام فإن الله سيسهل لك أمورك. فذكر إن نفعت الذكرى، إذا نفعت الذكرى ذكر، إذا ما نفعش ما تذكرش، هذا معناتها نعم. لكن هنا تفصيل، يقول بعض العلماء يقول إن المدعو ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع يعني الناس اللي تدعيهم اللي تتكلم معهم في الدين ثلاثة أنواع. واحد مقطوع بنفعه، يعني النفع تاعه أكيد هذا تذكره. ثانيا مقطوع بعدم نفعه كأبي لهب وأبي جهل، أبي لهب خاصة أبو لهب نزلت فيها صورة فيصلى خلاص ما يحتاج ذكرها راح فيها، هذا مقطوع بعدم نفعه. ثالثا محتمل ممكن يستاذ ممكن ما يستفادش. كل هما اللي تدعيهم هالثلاثة الأول والثالث، وأما الثاني إذا تأكدت باللي هذا طبع ربي على قلبه ويعرف الحق وعرفته وما يحبش يرجع اتركه. فذكر إن نفعت الذكرى. كذلك هذه الآية استنبط منها العلماء أن العالم ما يعطيش العلم بتاعه لأي إنسان ليعرف به السفاد، لذلك لا يوضع العلم في غير أهله. بعض الناس يقول يا أخي سألناك سؤال علاش ما تجاوبش؟ قال ما نجاوبش. قال باش ما تجاوبش، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كتم علما ألجمه الله في جام من نار يوم القيامة. قل له بصح هذا الحديث يكون قريته مليح، كان واحد اللفظة في الحديث تقول من كتم علما عن أهله ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إنسان سألك سؤال هل كان تجاوب دير فتنة، ناس ما يفهموكش ما تجاوبش وما تخافش، لأنك أنت علاش ما تجاوبش؟ علاه؟ لأنك رأيت أن الناس لو يسمعوا لك مثلا أو يسقساوك ما مش حابين هذا الشيء، أو مثلا سيؤدي إلى فتنة، أو إنهم يريدون التعجيز، فلا تجيب لا تجيب. كما واحد العالم جالي واحد سقساه قال له يا فلان هل الشيطان عنده زوجة؟ فقال له ذاك عرس لم أحضره.
الذكرى سيتذكر من يخشى، يعني سيستعظ وينتفع من يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه. شوف خوف الله كي تكون تخاف ربي تنفع تنتفع، ولذلك علينا أن ندخل مخافة الله في قلوبنا. كي تسمع الموعظة تخاف، كان لما يخافش ربي كي تهدر معاه كأنك أتعمر الماء في الكشكاش كما يقول. ويتجنبها يعني لا يستفيد من هذه الموعظة الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. الذي يصلى النار يعني يدخل النار الكبرى. علاش قال ربي الكبرى؟ يعني كاين كبيرة كاين كبيرة وكاين كبرى. الكبرى هي نار الآخرة، وأما نار الدنيا فهي النار الصغرى كما قال الحسن البصري رحمه الله. قد أفلح من تزكى، قد نجح وفاز من تزكى. وش معنى تزكى؟ يعني طهر نفسه من العقائد الباطلة والأخلاق الرذيلة والأعمال الفاسدة. تزكية. قد يقول قائل ربي يقول في القرآن فلا تزكوا أنفسكم، وهنا يقول قد أفلح من تزكى. هذا تناقض؟ لا حاشا، كلام الله ما فيش تناقض. فلا تزكوا أنفسكم، هنا التزكية بالكلام، يعني ما تزكيش نفسك ما تنفعش نفسك. لا لا أنا يرى أنا مسلم تقي لا تشكي مانايا أنا ندخل الجنة، ما إلا أنا ما ندخلش الجنة شكون راح يدخل الجنة؟ هذا لا يجوز. لا تزكيش نفسك. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكيش نفسك يعني ما تمدحش نفسك إلا للضرورة باش تعرف نفسك لبعض الناس بما يعرفوك شو ينكروك، يعني تبين ما هي المؤهلات تاعك بقدر بلا ما تزيوك وتنسفخ كذا كطاوس. لا 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 تنتفخ ولا تتكبر ولا تمدح نفسك ولا تتكلم عن نفسك إلا للحاجة أو الضرورة وبقدر بالألفاظ المهذبة المتواضعة. فلا تزكوا أنفسكم. أما تزكية النفس اللي هي بالأفعال طهرها تنظفها، النفس هذه موسخة فيها ذنوب فيها عيوب، ما لوش لازم نديره ننظف أنفسنا. عندنا عيوب لازم ننظف أنفسنا. بعض الناس يقول أنا يا رب يخلقني هكذا، خاصة إحنا الجزائريين كل قسم أنا كي نزعف ما تخلصش فيها روح بعدني ما تهدرش معايا قاع.
لا يا أخي، ربي سبحانه وتعالى قال قد أفلح من تزكى. وش معنى تزكى؟ يعني من طهر نفسه. تقدر تدرب نفسك على ماذا؟ على الأخلاق الحسنة.
وباش تغلب نفسك الابتسامة كي تكون تسوق السيارة، خاصة سواقة السيارات عندكم مش تشوفوا واحد كي يضرب لك منبه بقوة مش تستحذف وتهبط له وتهز بدماني فال ضربه للراس، لا رساس منه قل له يا أخي راك أهديتني قولكم بعد واش كاين الله يهدينا، ما تقولش الله يهديك خاطر الجزائريين يقول الله يهديك يزيد يشعل. بعض الناس لما تقول له الله يهديك يزعف عندهم الله يهديك معناتها مجنون. وواحد قلت له خلاص يعني الله يهديك معناتها مجنون، شو كي تصلي بلك تقول اهدينا الصراط المستقيم، قول اياك نعبد واياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، خليها ولا الضال اهدينا معناتها مجنون. لا اهدي الله يهديك يعني الله يوفقك، الله يسهل عليك الخير ويبعدك عن طريق الشر، فشي ما انت مجنون على بالي انت معاقل ولله الحمد. اذا الله يهديك كنا مليحة، كي يقولك واحد الله يهديك قوله جزاك الله خير. مثلا كنت تسرع في السيارة وجاوبا داخل عليك وش بيه قوله صحيح احسنت في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، يقولك ما لا طبق قوله صح بارك الله فيك راك ذكرتني مجنون واش دخلك انت فوليس انت سبحان الله العظيم. طيب تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، اذكر اسم الله ذكر الله راهو يعاون ويسهل باش تطهر نفسك. والصلاة كذلك الصلاة راهي عجيبة ما يعرفها غير اللي ذاقها بالصلاة واستبنها، وبس تبن الصلاة صليها مع الجماعة صليها في الوقت وما تجربش ما تنقرهاش مثل الديك، وصلي صلاة بتؤادة وطمأنينة وتدبر معاني القرآن الكريم. بل تؤثرون الحياة الدنيا لكنكم أنتم تفضلون هذه الحياة الدنيا اللي هي قصيرة، والآخرة خير وأبقى. يعني شوف الآخرة ماشي أبقى برك، لا الآخرة خير من الدنيا وأبقى يعني دائمة ما تنتهيش، الآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، يعني هذا اسم إشارة يعود إلى قوله قد أفلح من تزكى إلى آخر السورة. إن هذا لفي الصحف الكتب والصحف التي أنزلها الله تعالى على من؟ إبراهيم وموسى. وفي هذا دليل باللي شرائع الأنبياء متفقة في التوحيد ومتفقة في كثير من الأحكام ومتفقة في كثير من المواعظ والحكم. إذن علينا أن نتدبر هذا القرآن الكريم. ولماذا قال الله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى؟ يعني هذا الأمر راه عالجاته حتى الشرائع السابقة اللي هي التعلق بالدنيا، الناس متعلقين بالدنيا ما يحبوش يخليوها مع أنها فيها التعب وفيها النكد وفيها الخير وفيها الشر، لكن مع ذلك الناس يفضلوها. فالشرائع دائما تأتي باش تهذب هذه النفس، والآيات هذه تدل على خطورة تفضيل الدنيا على الآخرة وأن هذا الأمر غالب على الناس. ما هو سبب الإيثار؟ لماذا الناس يفضلوا الدنيا الفانية على الآخرة الباقية؟ علاش؟ السبب أولا الجهل وعدم العلم بالحقائق. قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. شو معنى الحيوان؟ يعني الحياة الدائمة. بعض الناس يقرأ الآية هذه يقول شو معنى هذه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، شو معنى الحيوان؟ عم بلو الحيوان هنا يا كلمة تاع الحيوان يعني الدواب، لا الحيوان هذه في اللغة العربية يعني الحياة الدائمة الحياة الحقيقية في الآخرة. إذا باش تولي تحب الآخرة واش لازم تدير؟ لازم تطلب العلم، تقرأ وش فيها الجنة وش فيها النار، ثم تولي تحب الآخرة وتفضل الآخرة على الدنيا. ماشي معناتها كي تفضل الآخرة على الدنيا ما تخدمش للدنيا تاعك، ما تصرفش، ما يكونش عندك الأموال، لا تخدم ويكون عندك الأموال وتبني وتسكن وتتزوج وتكسب السيارة وتكسب مصنع وتكسب وتكسب، لكن دائما هذه الأمور ما تدخلهاش في قلبك، تجعلها في يدك وأنت الذي تتصرف فيها وليست هي التي تتصرف فيك. هكذا كان الصحابة، صحابة رضي الله عنهم، عثمان بن عفان، أبو بكر الصديق، عبد الرحمن بن عوف، زبير بن العوام وغيرهم من الصحابة، كان أغنياء، صح الدنيا كانت في يده هو يلعب بها مش هي تلعب به. إذا جاء وقت الصلاة يخلي الدنيا، جاءت معاملة ربوية معاملة حرام يبعد، هذا ليدير هكذا يكسب ما شاء من الأموال الحلال فإنه لا يخاف على نفسه بإذن الله تعالى. إذن الداء المرض هو الغرور بالدنيا، وهذا الغرور يؤدي إلى قسوة القلب وطول الأمل والتسويف. ما هو الدواء؟ الدواء المسابقة إلى تزكية النفس بخشية الله والذكر والصلاة. يعني علاش ربي قال لنا الصلاة 5 مرات في اليوم؟ علاش ما قال لنا كي تنوضوا الصباح على 7 ولا على 6:30 نوض اتوضا صلي الصبح، زيد الظهر، زيد العصر والمغرب والعشاء وخلاص؟ لا، خلاها 5 صلوات مفرقة، لأن الإنسان يغفل ينسى من الصباح حتى للظهر، فلما يجي وقت الصلاة يروح يتوضا يهذب نفسه، العصر كذلك وهكذا. إذن إذا أردنا أيها الإخوة أن نهذب أنفسنا علينا أن نرجع إلى ذكر الله، نكثر من الذكر. والذكر كاين نوعان، الذكر نوعان، كاين ذكر مطلق وكاين ذكر مقيد. الذكر المقيد واش هو؟ كي تاكل واش تقول، كي تكمل الماكلة واش تقول، كي تدخل الدار واش تقول، كي تخرج من الدار واش تقول، كي تطلع في القطار ولا في السيارة ولا في الطيارة واش تقول، كي تطلع بك الطيارة واش تقول، كي تنزل الطيارة واش تقول. هذا هو، اذا هذا ذكر مقيد، كي تدخل المسجد واش تقول، ذكر مقيد نتعلموه. وكاين ذكر مطلق تذكر في كل حين، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا، وقراءة القرآن والصلاة، هذه الأمور نعملها. وباش تعملها هذه الأمور كلها على حقيقة لازم تطلب العلم، كل حاجة بالعلم، حتى الماكلة لو كان ما تعرفش باش تطيب تدير كيلو ملح وزوج كيلو فلفل اكري تخرج ماشي ماكله ما تعرفش، خاطر كل حاجه بالعلم. كذلك الدين تاعنا ماشي بالعاطفه هكذا كبرت، لا، بالعاطفه والعلم، الايمان والعلم. نسال الله تعالى ان يهدينا سواء السبيل. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير الجزء او الحزب الاخير من القران الكريم، وهو حزب سبح. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.